الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم أنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نتكلم النهاردة عن المرحلة العمرية الثانية للولاد اللي هم من أول يعني 7-8 سنين، المرحلة دي لغاية 11 سنة، أو يعني بعد 11 بشوية. يعني دي مرحلة بيقولوا عليها مرحلة انتقالية، يعني هو الولد في السن ده والبنت هو مش طفل ومش مراهق، يعني بين الاثنين، مرحلة صعبة شوية وتحتاج لتركيز من الأهل. أولا نبقى عارفين إنه في السن ده اللي هو بدأ بقى من يعني آخر 7 كده دخل على 8، من 8 لـ11 عنده قدرة على الحفظ عالية قوي، فدي حاجة أستغلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. فـ7 سنين بيبتدي يدرك ويفهم دماغه بتكتمل، حفظ بيبقى قوي، فأستغل المرحلة دي في إن هو الحفظ عنده هيبقى قوي قوي. في المرحلة دي برضو الأطفال وعايزين بقى إيه، مش مقاد قوي لأهله وهتعرفين على مين ومش على مين، لا هو عايز يعمل نفسه شخصية، فهو عايز يعمل صداقات ويصاحب ناس كتير ويستقل بصداقاته عن الأهل وعن يعني المحيط بتاع الأهل، عايز بقى له شخصية لوحده. في الحالة دي لازم أفهم أو يعني يبقى عندي دراية أن السن ده عايز يعمل أصدقاء لوحده، شخصية لوحده، يبقى لازم أركز في المدرسة اللي هيدخلها. يعني أنا دخلت مدرسة شكلها إيه؟ لازم أتأكد المدرسة اللي هيدخلها هقدم له في مدرسة، هيقعد في المدرسة أكتر يمكن ما بيقعد معاكي. فمحتاجة في المدرسة أن الأصحاب يكونوا على مستوى معين من الخلق والدين وبيئته قريبة لبيئته، وإلا هيتعلم منهم. إحنا قلنا قبل كده الحديث المشهور معروف: مثل الجليس الصالح والجليس السوء، فهيلقط هيلقط، فيتعلم لا محال. يبقى انا بقى واعيه وعندي وعي وشايفه اي مدرسه بقدم له فيها، لان هي المدرسه هي اللي هتطلع لي ابني. مهما علمنا في البيوت ومهما حطينا قواعد ومهما حطينا اسس، هيتشطب عليه او على كتير منه جدا بسبب المدرسه والصحبه اللي معاه في المدرسه. ليه؟ لان زي ما قلت بيصحى اول 7 تقريبا صحبه في المدرسه لغايه 2-3 وفي مدارس لغايه 4، الفتره دي كلها هم مع ناس ممكن ما يقعدش معانا قد الفتره دي، فهيلقط منهم كتير. الاب والام الاول يعرفوا انه خطر الاصحاب، خطر اصحاب الله جل في علاه يقول: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. كل الاصحاب يوم القيامه هيبقوا اعداء الا المتقين، مش يعرفوا بعض، لازم اغرس فيه ده من صغره، عشان في ولاد وبنات تعلقهم باصحابهم تعلق مش طبيعي مرضي، يعني عنده صاحبه ده اهم حاجه، احسن اهله. البنت عندها صاحبتها احسن من اهلها، ده خطر عظيم، لانه هشوف امين اللي ولادي متعلقين بيه ده، افهم ولادي من صغرهم ان اي حد على خلاف مراد الله هيبقى عدو لك يوم القيامه. في القران ده كلام في القران، وغيرها طبعا من الايات، يعني بس مش عايزه اكتر كتير الادله عشان ما انتوش. فانا علمه ده، تعلمه انا الاول بقى عندي يقين على ده، عشان ولادي احفظهم من مدرسه سيئه ولا اصحاب سيئين. الاصحاب هيتعلم منهم خلق، فانا عايزه اعلمه حسن الخلق، يبقى لازم اشوف مدرسه تساعدني على اللي انا بعلمه فيه. في حاجه مهمه كمان، الولاد في السن ده، الولد او البنت، ادراكاتهم بتعمل شويه 7-8 سنين، يا ريت يا ريت يا ريت عشان ما يتعذبوش وما يتعبوش ويعني عمره ما يروحش على ما فيش، نقلل شويه كلام قدامهم عن الدنيا وما نطلعهمش متعلقين بالدنيا. هيتعبوا تعب لا يعلم الا الله. يعني انا لما هفضل اتكلم قدامهم عن الدنيا كتير، والزينه واللبس والبيوت والعربيات، يعني الكلام عن الدنيا كتير قدام الولاد، هتلاقوا متعلقين بالدنيا. لو اتعلق بالدنيا وزينه الدنيا هيهلك، هيمضي عمره كله عشان يحقق الدنيا وعشان يجيب دنيا، فمش هيوصل لحاجة، لأن الدنيا زي البحر المالح لا يرتوي صاحبها منه أبدا. في حد يشرب ميه مالحة ويشبع؟ ما بيرتويش. وكذلك الدنيا مهما خد منها مش هيشبع، فهيمضي عمره كله ورا دنيا وهيخسر آخرته، ما عندوش وقت للآخرة، ويبقى خسر الاتنين. ذلك غصان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خير معلم عرفته البشرية، قال إيه لأصحابه لما كان في غنائم كده ولقى بينهم يعني ده بيقول ده وده عايز ياخد وده عايز ياخد، فالحديث طويل يعني جزء من الحديث في البخاري، قال: الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسوها، وبعدين فتغلقكم كما أهلكتهم. آه ده وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. نصحى وركز، أنا مش خايف عليكم الفقر، ما حدش هيموت من الفقر ولا حد هيخسر آخرته من الفقر، بس أنا خايف عليكم الدنيا. الدنيا هتتفتح والأموال هتكتر وزينة الحياة هتتنفسوا فيها، هتهلككم زي ما هلكت الأمم السابقة. واللي حاصل دلوقتي لما المسلمين انشغلوا بالدنيا أكتر من اللازم وطلبوا الدنيا أكتر من اللازم، الدنيا هلكتهم، طحنتهم. ليه؟ لأن هي دي الدنيا، هي دي صفاتها، مش كل حاجة لها صفات، دي صفات الدنيا اللي بيجري وراها ويعني عايزها بتستخدمه، فدي زي العبد عندها. فأولادنا من صغرهم كده الأول، عشان يعني حرام والله يا لحد قلبه بيتقطع الولاد عجينة متشكلين، بلاش بلاش دنيا، بلاش دنيا، ما تعلقوش بالدنيا. خلي ابنك في المرحلة دي ما يسمعش يا ريت شتائم من حد ولا ألفاظ مزيئة من حد. عوديه حتى لو سمع كلمة من حد ما يقعدهاش، هو نفسه ما يقولش ألفاظ، ولو قال لفظ كده حاول تفهمينه ده غلط وما ينفعش. طبعا هنسيب نفسنا، يعني أنا نفسي لو بشتم ابني هيشتم، ما فيش كلام، لكن لو انت حفظت على لسانك الاب والام يعني، وحتى ابني في يوم من الايام جاب لي لفظ من بره، لا افهمه ان ده يعني مصيبه، يعني جاب حاجه ايه ده يعني كده، اعمل حاله طوارئ، ايه ده انت ايه اللي بتقوله، افهمه انه حاجه كبيره عشان ما يتعودش على الشتيمه ولا يتعود على الالفاظ البذيئه. انه في السن ده رسول صلى الله عليه وسلم، شوفي في حديث ابن عباس ولا قبل كده، انه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين حب يعلمه حاجه، قال ايه؟ قال له يا غلام، شوفي حتى الكلمه الطيبه تاني، كان ولادنا باسلوب كده لطيف هين، بنتي حبيبتي ابني يا روحي كده، كلمات لطيفه وبتلطف، يا غلام. غلام ده هو 7-8 سنين مثلا، سنه بنتكلم فيه. اني اعلمك كلمات احفظ عليها حفظك، والحديث معروف. الشاهد ان هو في السن ده بيغرس فيه ايه؟ العقيده. يعني هو في السنة ده بيغرس فيه العقيدة، ما قالوش، قال له ايه؟ احفظ الله يحفظك. يعني اي حاجة انت عايزها واي حفظ لك في نفسك، في صحتك، في دينك، في دنياك، بحفظ الله. بيغرس فيه العقيدة. راكب مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما بيقعدش كده موقف، لا 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 لا، على طول راح اداله، قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، اذا سألت فاسأل الله، اذا استعنت فاستعن بالله، الى اخر الحديث. شوفي كله عقيده، حديث كله عقيده. شوفي احفظ الله يحفظك، يعني احفظ الله يعني ايه؟ احفظ حدود الله، ما تغلطش في حق الله، ما ترتكبش محرم، مش حاجه وانت في الخلوات، ما تتعداش حدود الله، دي معنى احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني هيبقى معاك. لو انت حفظت حدود الله وما غلطتش، مش حاجه حرام، مش بقى هو خايف من بابا وخايف من ماما، لا، وخايف من المدرس، خايف من ربنا. احفظ الله يحفظك، انت لو ما عملتش اي حاجه تغضب ربنا، وربنا تبارك وتعالى هيبقى معاك تجاهك، يعني معاك، واذا سالت فاسال الله. يعني هذا التجرد وقوه التوحيد والايمان، هتسال حاجه اسال ربنا، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت انفعوك القدر بقى والايمان بالقدر. فانا عايز اقول للنبي صلى الله عليه وسلم علموا العقيده، بيعلموا العقيده الصحيحه، ولازم اهتم بالجانب ده جدا. واي سؤال يجيلي في العقيده من ابني ما فوتوش ورد عليه. وسؤال طبعا منتشر، لا بتسأل على طول يا، والطفل بقى صغير كده 6 سنين 7 ممكن 8 يعني، هو مين خلق ربنا؟ السؤال الكتير بيتقال والأهل بيقفوا مش عارفين يردوا. أول ما ابنك يقولك مين خلق ربنا، ركزي معايا بقى، خليك كده واقف في لبسه كده، امسكي هدومه وقولي له مين اللي طبخ الهدوم دي؟ هيقولك أنا بقولك مين خلق ربنا، ولا انا بسالك سؤال هجاوب بس انت ما تجاوبني، هو مين اللي طبخ الهدوم بتاعتك دي، البلوفر ده واللبس ده مين اللي طبخه، لو بنتك فستانها ده، هو مين اللي طبخ الفستان؟ هيرد رد طبيعي، لا الفستان ما بيطبخش والبلوفر ما بيطبخش واللبس ما بيطبخش. وليه كذلك الله؟ لا، لم يخلق، الله خالق، الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، الله خالق لا يخلق. زي ما الهدوم ما بتتبخش، الله تبارك وتعالى عز وجل لما سألنا، أنا بقرب عشان قد مخه يعني، ما ينفعش أنت سألت سؤال غلط أصلا. الله لا يخلق، الله خالق، الله يخلق لا يخلق، كل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعلم الولد إن أصلا السؤال غلط، الله خالق كل شيء. لو وقفتي عند محل فيه عرايس تحرك بطاريات، او ولاد لابسين لبس ظابط، لبس اي حاجه، يعني اللي هم الاشكال اللي هي بتتحرك بيعملينها شكل بني ادمين، يعني طبعا احنا مش هنجيب اللحم دي لاولادنا، مش هينفع. لكن لو في انت في محل وفي عروسه بتقول اللي هي بتقول بابا وماما بتتحرك دي، بتمشي البطاريه او مش عارفه واحد لابس ايه وكده، ها بتحركوا شكل بني ادمين بتحركوا، حاطين له بطاريه، العروسه دي هتتحرك او الشكل الراجل لابس اي لبس ده هيتحرك. جميل، اقفي معاه في المحل وهي شايف بس بتتحرك ازاي بالبطاريه، قولي عارف لو العروسه دي نطقت هي كمان هتقول لك الله فين البطاريه بتاعتك، مين اللي بيحركك، انت مش حاطط بطاريه ليه، انت ازاي ماشي كده من غير بطاريه ولا فيشه في الكوبس ولا اي حاجه، ولا اما بيشحن لا اما كده، طب انت ولا فيشه ولا بطاريه ماشي ازاي كده. هي برضو العروسه لو بتفهم هتبقى مستغربه، هو انت ازاي ماشي ازاي كده، والجواب ان انا مش زيك، صاحب المصنع صنعها، في شخص صنعها فهو مش زيها، الاختلاف. فاصلا السؤال غلط خلاص. يبقى لما ابني يقول لي الله تبارك وتعالى مين اللي خلق الله، ارد عليه بيقول له الله مش مخلوق، الله خالق، الله مش مخلوق، الله خالق. ارد عليه وكررها مرارا واديله امثله، انا ضربت امثله يعني على الهدوم على بتاع الحاجه ما تنفعش، وينفع اقول الهدوم اتطبقت؟ لا، هو نفس الكلام ما ينفعش، السؤال اصلا غلط، واقفل عليه السكه دي خالص. لو صغير 7 8 سنين هنكتفي بالامثله اللي انا ضربتها دي، عروسه بتتحرك بطاريه، هي برضو لو هتتكلم هتقول لك فين بطاريتك، فين انت ازاي بتتحرك خلاص، او هدومك ما اتطبختش طب انت ازاي، وهكذا. لو اكبر شويه يعني اكبر مثلا واصل يعني 10 سنين او حاجه، ممكن بقى اكلمه بطريقه يعني اوسع شويه، له والله عقلنا لا تتحمل، اولا الله لم يخلق، الله خالق، خلاص الله مش مخلوق، الله خالق، خلق كل المخلوقات، وبالتالي عقولنا ما تتحملش ولا نقدر. السؤال ده غلط، لا يجوز، لان الله تبارك وتعالى واحد احد صمد، وفي حاجات ما ينفعش نسالها، دي من اسئله الشيطان اللي بيرميها على الانسان عشان يلخبطه ويضله ويشككه في عقيدته، تبعد خالص. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما يجي السؤال ده على بالنا نقول لا اله الا الله خلاص، ونبعد خالص، دي فكره شيطانيه، يلا حبيبي هنقوم نصلي، يلا حبيبتي يلا هنعمل، وتبعدي وتنهي تماما النقاش في حاجه زي دي بالرد اللي احنا قلناه، ان الله خالق والله تبارك وتعالى مش مخلوق، عشان يبقى حد خلقه، المخلوقات هي اللي محتاجه حد يخلقها، ولا خلقها الله، فهو مش مخلوق تبارك وتعالى، هو خالق. دي برضو حته، لانه كتير بالولاد بيسالوا عايزين اجابات، والام ممكن توقف مش عارفه ترد قوي، وده غلط يعني، سواء اتعصبت وردت بعصبيه اللي بتقوله ده حرام عليك استغفر ربنا، او وقفت تتلجلجت قدامه، الحالتين مش هيبقى ردهم كويس جدا على الولاد، يعني رد هيبقى سيء او نتيجته سيئه. فانا عايزه اغرس فيه العقيده من صغره عشان اقفل عليه منطقه الشيطان، وانا الشيطان يستحوذ عليه، اغرس العقيده بكل اللي بقى ايمان بالله والايمان بالملائكه زي ما قلنا، وكل ما يتعلق بالعقيده، العقيده العقيده حطي تحتها مليون خط. طيب الولد بقى في السن اللي هو والبنت يعني السن 10 11 كده، بيبقى ليه بقى بيقول عليه اللي هي المراهقه المبكره، المراهقه المبكره بقى لو بدا الجسم يتغير شويه، حاجات كده البنوته بدات جسمها يلف كده، يعني بدات ليه مراحل معينه وداخل على مرحله مختلفه عن اللي كان فيها، بيبقى ليه بقى رؤيه لوحده، عايز شخصية، برضو في تغيرات في جسمه بتحصل، في تغيرات في عاطفه بتحصل، بتلاقي صغيرة دلوقتي البنت عندها 10 سنين ولد عنده 10 سنين وصاحب بنت جنبه في المدرسة، البنت وصاحب ولد جنبها في كده، مقدمات للمراهقة بتحصل في السن ده، بتحصل وما ينفعش نغطي عينينا وانا نقفل وانا اقول لا وبنتي متربية وابني متربي، نفهم عشان نعالج، ما نحطش وشنا في التراب ولا راسنا في التراب زي نعم، نعرف عشان نعرف نتعامل مع الولاد ازاي. طبعا عايزين يبعدوا عن سيطرة الأهل، عايزين ياخدوا جنب لوحدهم، عايزين يحس انه شخصية خلاص، فلازم انا اراعي ده وابقى فاهمة ده، عايز استقل، عايز يبعد عن القوانين بتاعت البيت، فانا بقى مركزة معاه وفاهمة ده وتعامل بحكمة وبهدوء وبتصرف هادي عشان ما تقلبش بنتيجة عناد، لان الطفل العنيد في المرحلة دي مشكلة. طيب الاهالي بقى كلها تقريبا تشكي دلوقتي، كلنا شايفين الموضوع ده، ولادي ابني عنيد بنتي عنيده، كله بيشكي من عندي. طيب دي بقى سمعة عامة، يعني مفيش حد بيقول لي ابني لين كده هين قلمه يعني. طيب ايه السبب؟ اول سبب التغيرات اللي في الشخصيه المرحله الانتقاليه في العمر، فبتعمل شيء من التقلبات فبيبقى عناد وقتي، هو مش هيستمر. حد دلوقتي يقول لي لا بس انا ابني كان عنيد واستمر، غير دلوقتي يعني خلاص عنده 20 سنة و25 سنه وعنيد عند الدنيا كلها، عنيد عند الدنيا كلها، يبقى البيت ساعده على انه يستمر في الحاله المؤقته. هي كانت حاله طارئه مؤقته في مراهقه صغيره في فتره كانت هتعدي لو اتعاملها بحكمه، لكن لما ما اتعاملش بحكمه احنا ثبتنا العناد كده اهو. ايوه، لان هي المرحله دي هو تقلبات، عايز صحاب جديد، عايز يعمل حاجه جديده، عايز يكسر قوانين البيت، عايز يغير، عايز ينطلق ويفك نفسه من الشبكه اللي هو فيها. طيب اللي بيحصل ايه؟ الام بتبقى او الاب يعني بتتعامل بطريقه غلط، ده جدا من عناده، باينه ان هي يعني مستاءه، بتشكي ابني لا رهيب رهيب ما بيسمعش كلام، لا يمكن يسمع كلام، الولد يعدي في تليفون ولا البنت سماعه بتشكي منه على التليفون، يدخل الاب تشكي منه، يجي حد تشكي، عنيد عنيد عنيد، وتكررها وتسمعها وتقولها وتشكي. فايه اللي يحصل؟ الولد مع الوقت والولاد يعني بيبتدوا يبقوا فعلا عندهم صفه العند. يعني عايز اقول انه الاهالي اللي بيشكوا من العناد، عناد الولاد، ويتكلموا ويقولوها كتير ويسمعوها له كتير، هو بيعاند. يعني اكبر غلط تعمليه في حياتك انك تكوني انت عنيد، او تسمعين انت بتشكي منه عشان هو عنيد، هو هيعاند، هو هيبقى عنيد فعلا. يبقى الشكوى ممنوعه، ممنوع ان انا افضل اقول ده عنيد، ممنوع ان انا افهمه ان هو عنيد عنيد واقول عنيد. لا. طيب برضو عشان العند ما يزيدش هبعد عن حته الامر والنهي. الشخص العنيد اصله بيبقى ايه؟ لحد ما بيبقى ذكي، هو بيبقى يعني ممكن يكون قيادي، او ممكن يكون عنده شويه صفات كده بتخليه مش عايز يسمع كلام حد. فانا عايز ابعد عن انا اديله امر ونهي، يعني كلمين بس دون امر ونهي، امر ونهي. طبيعه البشر عامه اي حد كبير صغير مش حد يتكلم بشكل مباشر ولا يصعب بشكل مباشر، ما بيجيبش نتيجه كتيره قليل قوي يعني. فانا مش عايزه اكلمه امر ونهي افعل وتفعل دي كده بشكل مباشر كده، لا، حاول على قد ما اقدر عن شخص العنيد او طفل بيعاند ان انا من بعيد لبعيد، يعني ما ادوش اقول لا هنديله اقصد، بس مش كل وقتي وكل كلامي معاه كانه قاعد في معسكر، يعني كل الكلام بصيغه الامر او النهي. لا، لان في ابهات كده وفي امهات كده، ما ينفعش. طبعا يعني في الفتره دي وانا في البدايه انه العقيده مهمه، وكل ما كانت علاقته بالله قويه هيحصل ايه؟ هتحصل حاجه جميله قوي. تعليمك لابنك مستوى القران والعقيده وانك تهتمي بالجانب الديني ده هيثمر ثمره رائعه هتريحك وتريحه. ايه هي الثمره دي؟ لين القلب، واكتر ما بيشكي منه الناس، واكتر حاجه بتضر الانسان وتتعبه بعد كده عشان حتى يستقيم على الطريق، قسوه القلب. هي تعب الكبار قبل الصغيرين، الناس الكبيره تعبانه من قسوه القلب. بنسمع دروس ما بنلنش، بنسمع قران ما بنبكيش، بنحضر مجالس واحنا زي ما احنا، هو بيشكو من قسوه القلب الكبار. فانا لو علمت ابني الصغر ازاي ان قلبه يبقى لين، ده هو هيرتاح في صغره وهيرتاح هو كبير. لما ابني اعلمه تقوى الله واقوي عنه العلاقه بالله واقربه ربنا عن طريق القران وعن طريق الحاجات اللي فيها العلم، زي ما قلنا لو هتشترك له في اي حاجه بتدي علوم شرعيه والقران، الولد هيطلع قلبه لين. فالقلب لما يبقى لين حتى لو عنده ليه حاجات التغيرات اللي بنقول عليها دي هتلاقيها تتلاشى وتبقى بسيطه جدا، مرحله سهله وتعدي. يا جماعه عايز اسال سؤال وركزوا معايا، عارفين اول مطبعه اشتغلت امتى؟ اول مطبعه تطبع كتب يعني في الوطن العربي او البلاد العربيه، مش دعوه اوروبيه، في بلادنا العربيه يعني، عارفين اول مطبعه اتفتحت امتى؟ 1700 ميلادي. ايه علاقه ده باللي انا بقوله؟ علاقه بتربيه الاولاد؟ ما انا هقول لك اهو، 1700 ميلادي دي يعني من 300 سنه اول مطبعه، خلاص؟ يعني قبل كده ما كانش الناس عندهم لا كتب علم نفس ولا دورات علم نفس ولا الكلام في علم النفس، وكان ولادهم متربين احسن تربيه، وكان اجيال رائعه. يا ريت نعرف نربي ولادنا زي الاجيال اللي هي قبل المطبعه قبل الكتب. ازاي؟ ازاي باللي انا بقوله ده؟ كنت هتلاقي العالم منقسم اتنين، لا اما ناس شريره قوي وعايزين يضوا ويفتروا على الناس، لا اما ناس هتلاقيها كويسه قوي، والناس الكويسه قوي دي هتلاقي ان هم كانوا بتوع الدين. اللي هو لغايه النهارده لو بحثتي عند حد عنده اخلاق ومبادئ هتلاقيه واخدها من الدين. هتقولي كده مش متدين بس محترم قوي، ده ممكن يجذب، ده ممكن يسرق. ايوه جابها منين؟ اسباب الدين. فانا عايز اقول انه على عيننا وبنقرا طبعا في نفسه وكل حاجه وده، بس ما تتعبوش نفسكم، ما تجيدياش اكتر من لازم. لو احنا التزمنا بشويه الحاجات دي مع بعض الحاجات اللي احنا بنقولها لنفسنا، احنا ما بنفوتش علم النفس والاطلاق، اما بتكلم اهو ودي الكلام اللي نجيبه ده من كتب علم النفس والناس متخصصه، بس اقصد بعض السلوكيات بعض الحاجات الخفيفه اللي بناخدها منهم اللي نقدر نسقطها على واقعنا تمشي الدنيا. لكن الاصل الدين، واي حد هيقول غير كده بيضحك عليك، بيضحك عليكي يقينا، مستحيل هيستقيم بغير دين. والدليل ان الغرب عندهم علم النفس ده هم اللي اخترعوه وهم اللي درسوه وهم اللي بعتوه لنا هم اللي عملوا كل ده، وعندهم بقى يعني ما تقوليش علم النفس بقى والطب النفسي بقى يعني احنا بينا وبينهم الاف السنين خلاص، ويروح يشوف هم عاملين ازاي وحالهم ايه ووصلوا لايه، وصلوا من كتر الزهق والمرض والاضطرابات النفسيه انه عايزين يبيعوا جواز الراجل مع الراجل والبنت مع البنت الشذوذ. اذا القضيه كلها بتدور حوالين ان انا التزم بشرع ربي وصلت النبي صلى الله عليه وسلم، وانا بقول تاني وهاخد منهم بعض التجارب اللي هي بالتجربه حاجات الدنيا ماشي مش مشكله. فانا بس عايز اقول لك انه دي المراحل. فانا لما قوي علاقته بالله اللي هيحصل قلبه هيبقى لين، قلبه لما يبقى لين ويجي عاند انا هقدر احتويه في الفتره دي خلاص. قلنا ان احنا نعرف اولادنا ونعرف اصدقائهم عشان بيأثروا عليهم طبعا، دي اكيد وده عندنا في السنه. عايزه ارشد ابني بقى في الوقت ده اللي هو الصغير بلطف وبطريقه زي ما قلنا كده مفيش شكل مباشر، لما اراقبه في المرحله دي لمرحله التغير مش عايزه احسسه ان انا براقبه، يعني راقبيه من بعيد لبعيد بدون ما تحسسي ان انت بتراقبيه. الطفل اللي بيعاند معاكي ومش عايز يسمع الكلام عرفيه كويس قوي عاقبه الامر مش العقوبه، يعني انت دلوقتي هتعمل حاجه غلط معينه، طب ايه اللي هيحصل؟ هيحصل كذا وكذا وكذا. عرف الاول عاقبه الامر وركز وعلمه انه في حاجه هتترتب عليها سيئه لما انت تعمل عمل السيء ده النتيجه هتبقى سيئه، ولو عملت العمل الكويس ده النتيجه هتبقى طيب. يبقى عارف ان في نتيجه، لازم يتعود ان في نتائج عمله. ليه؟ عشان ما يطلعش بني ادم طايش بدون فكر بدون هويه، يتصرف تصرفات مش حاسبها، ودي كتير جدا. يعني اصبح اكثر الناس دلوقتي مش حاسبين تصرفاتهم، بياخدوا قرارات مش مدروسة، هو مش عارف إيه اللي هيحصل بعد كده ولا بيفكر في عاقبة الأمر، ودي خطيرة. فأنا عايز أعلم ابني من صغره 7-8 سنين يعرف عاقبة الأمر، هو أنا لما هعمل كده غلط إيه النتيجة، فتلاقي عنده رؤية ويحسب حساباته صح ويعرف خطواته اللي بيمشيها ويبقى حاسبها وعارف رايح فين. وإلا زي ما قلنا كده الناس كتير عايشة بعشوائية مرعبة والنتائج بتبقى سيئة للغاية عشوائية، يبقى راجل كبير ومش عارف يدير بيته مش عشوائية لأنه ما تعودش يدرس ويفكر في عقبة الأمر. تلاقي ست كبيرة وبنات كبار برضو ماشيين بعشوائية، ليه؟ ما تعودوش يفكروا عقبة الأمر. فأنا عايزة أعلم ولادي عقبة الأمر، اللي انت بتعمله ده نهايته ايه؟ ما عملتش واجب المدرسة، طب وبعدين؟ يبقى مش هتروح المدرسة هتسأل، طب لو سقطت ها هيبقى كذا وكذا وكذا وكذا، خلي العقاب ده آخر حاجة. بس انا لازم اعرفه العاقبه اذا كانت سيئه او اذا كانت محموده. برضو الاهالي من حبهم لاولادهم طبعا مش عايزين يعملوا حاجه غلط خالص، وده مستحيل احنا بشر، فما تخليوش دايما تحسسيه بحته انه بيغلط حتى لو غلطاته كتير، ما تحسسوش دايما ان هو غلطاته كتير، لان التانيب المستمر احنا قلنا قبل كده هيورث ايه؟ العناد، الاسباب العند التانيب الكتير، انت عملت انت عملت انت غلط انا قلت لك انت كده، حته التانيب المستمر بيخلي الشخص عنده لا ولا خلاص وضعيف الشخصيه، وكمان مصيبه اللي هو عناد يعاني بقى حتى لو حاجه غلط، حتى لو حاجه غلط. انا مش قلت لك ما تاكلش، انت وزنك زايد، انت تخنتي، ما تاكليش، ما انت طب هتاكل وهتتخن بس ما هيبوظ. التانيب الكتير واللي على طول بانب اللي قصادي دي حاجه غلط جدا جدا. طيب برضو الولاد ممكن في المرحلة دي يحصلوا تغيرات جسمانية وفي هرموناتهم وبتاع، لسه ما وصلش المراهقة ولسه يعني 10 سنين 11 سنة داخل بقى على سن المراهقة، فممكن تحصلوا بعض التغيرات. أنبه ولادي وبدون حرج، ليه؟ عشان ولد ممكن فجأة نفسه في حالة من الاضطراب، الآن عايز يقعد لوحده، هو مش فاهم هو اللي بيحصل فهو متضايق، فانت فا عنه الحرج وعشان نفسيته تهدى ما حسش انه شاذ او مش يعني او من غير الناس، لا فاهميه فاهمي ولادك المرحله دي معلش طبيعي حاجات في الجسم تتغير، فممكن تلاقي نفسك متضايق شويه متعرض شويه مش عايز تقعد مع حد، عادي يا حبيبي مفيش مشكله خالص شويه كده والدنيا هتمشي حبيبتي. طبيعي خالص مفيش اي مشكله، بس ممكن بقى نتحرك شويه نلعب شويه نقرا قران شويه نعمل نشاط كده عشان ما تركزيش، ده مرحله عاديه وهتعدي. او لابني كده او لبنتي كده عشان يبقوا فاهمين. طبعا كل ما كانت الام عندها درايه واطلاع وقراءه بتقرا وبثقف نفسها وعارفه الدنيا ماشيه ازاي, هتقدر توصل لعقليه ولادها وتقدر تفهم هما بيفكروا ازاي وايه العالم اللي حواليهم وقد ايه المغريات, عشان حتى الاوامر بتاعتنا تبقى مقبوله ومعقوله, ما تبقاش اوامر كده في الخيال يعني. طيب برضو الغلطات اللي الاهالي بقى بيستعملوها مع الولاد لما يبقى عنيد قوي وخلاص ما بيسمعش الكلام, فالام يعني احنا بشر برضو بتتضايق والاب بيتضايق, فيستعمل وسائل بقى يعني ايه يضرب ويبقى عنيف جدا, او العكس الام بقى تفضل تتدلع وتتهايل عليك انها بتشحت منه. انا بشوف امهات تقعد جنب ولادها على السفره خلاص هتعيط عشان الولد ياكل, كتر ما بياكلش وهي هتموت عشان ياكل. غلط, مش هياكل, انت هتموتي عشان ما ياكل, كل يوم تعملي مشكله دي وتكلمي عشان خاطري حبيبي, طب خلص طبق, طب بص ده هتبقى ضعيف في شق, وتفضل تدي الدرس وتلح وتتحايل, هو هيعاند ومش هياكل وهيبقى ضعيف, طب اعمل ايه؟ سيبيه خالص, هو لما يجوع هياكل, مفيش حد هيموت من جوع, حطي الاكل قدامه. انا عارفه انها صعبه وشديده على النفس, وانا اول واحده كان بالنسبه لي الموضوع صعب جدا, كل دي كانوا صغيرين, بس عرفت مكانهم غلط غلط يعني, كنت بقعد جنبهم هموت عشان ياكلوا وفي الاخر مش ياكلوا عشان انا كنت هموت عشان ما ياكلوا, فغلط عرفت بقى كده انا غلط. اللي انا تسيبيهم خالص هو لوحده بقى هيعرف اللي عايز ياكله اللي مش عايز ياكله, وهيتحرك مع نفسه وهيعرف ويتعلم, ولما يكبر هياكل, ولما يكبر هياكل برضه. برضو الطفل اللي في المرحلة دي اللي هو عنده العناد, عايزين ما تحاوليش أبدا أبدا مهما ضايقك تقارني بحد, احنا قلنا مقارنة بتعمل أحقاد, بس كمان بتهز يعني بتزحزح الثقة بنفسه, يعني المقارنة بتعمل يعني مشكلة كبيرة جدا جدا جدا, لا تقارني بأصحابه ولا تقارني بأهله ولا في نفس الوقت تبينينه أن أنت سيء جدا, ده بص ابني صاحبتي عمل كذا وبنتي مش عارفه مين عملت كذا, وتهمينه سلوكياته سيئه وان هو شخص سيء, بتهز الثقه في نفسه, خلاص هو ممكن مع الوقت مش هيتاثر, ده غير بقى الحقد اللي هينشا نتيجه المقارنات. فيا ريت ان احنا مع الولاد ما فيش داعي للمقارنات تماما, يا ريت تبعد عن المقارنات مع الولاد. الولد العنيد والولاد في السن ده بيبقى عندهم اللي هم يعني ما بيلتزموش بكلام الاب والام, بيبقى عندهم ذكاء وبيبقوا شخصيه قياديه في الغالب وبيبقوا عندهم جراءه وبيحبوا النجاح ما بيحبوش الخساره, ويعني لهم صفات معينه الاهالي بيزعلوا بيتضايقوا مع ان هم دي صفات جميله فيهم. بيحبوا لفت الانظار, وممكن الولد يبقى عنده عقب شويه, البنت تبقى عقبها عقب شويه خلاص, لكن ممكن في الشخصيه دي بيبقى عندها قدرة على الإبداع, بيبقى عندها قدرة على التغيير, عندها قدرة على القيادة, يعني فيهم حاجات حلوة مش مزعجة زي ما الناس فاكرة, ابني ما بيسمعش الكلام, بنتي ما بتسمعش الكلام, دي فيها صفات بس عايزة حد يكتشفها ويتعامل معاها. طب نتعامل ازاي مع الولاد دول اللي ما بتسمعش الكلام دي, اللي هو الشكوى المستمرة للأمهات؟ الولاد دول زي ما قلنا كده عايزين حب وحنان واحترام, احترم كلامه واحترم رأيه, اللي هو انت شايفاه غلط وما ينفعش ما صفحش رأيه, احترم رايه واديله مساحه ان احنا نتكلم ونتناقش مع بعض, لما يعمل حاجه كويسه اقدره بشكل كبير لانه بيبقى عايز ده, هو شخصيته كده, هو شخصيه متمرده, الشخصيه المتمرده دي بتبقى ذكيه قياديه مبدعه محبه للمدح محبه للثناء, ممكن ما عندهم صفات تانية سيئه بس عايز اقول فيهم حاجات حلوه احنا نطلعها ونستفيد منها, ما نقتلش الحاجات الجميلة اللي جواهم بالعنف والتأنيب والشكوى وانت عنيد وانت بتسمعش الكلام, ممكن بقى الأب يضرب, كل اللي ده بنقتل عنده الصفات الجميلة اللي هي تحت العناد وتحت عدم سمع الكلام. يعني الأب والأم بيبقوا شايفين ولد مسمعش كلام, الولد عنيد, بس مش شايفين غير كده, مش شايفين الميزات اللي تحت كلمة عنيد أو الأم مسمعش كلام, دي كل دي حاجات في شخصيته احنا ممكن نطلعها كده ونستفيد منها وتبقى الصبر رائعة. فأنا عايزة أتعامل مع الولاد دول بحاجات معينة أقدر إن أنا أطلع الحاجات الجميلة اللي جواهم, وإن هو أول حاجة طبعا محتاجينها على رأس الأمر يعني تقوى الله, أي حد بيعمل أي عمل عايزه ينجح وعايزه يعني يثمر يتقي الله, واتقوا الله ويعلمكم الله, فدايما زي ما قلنا كده عليه, والله رقيب والله سميع والله بصير, وإنت يعني بتعمل حاجة كذا الله سبحانه وتعالى لا يخدع, الله تبارك وتعالى يحاسبنا على أقوالنا أعمالنا, الله علمه تقوى الله خلاص, أعلمه حاجة تانية مع طبعا الدين رأس الأمر المسؤولية, وان انا اخليه هو يختار القرار، لان هو شخص قيادي. ما تقتليش في الحته دي، نميها، خليه ياخد القرار. هياخده غلط، مش مشكله، مش مشكله. لو حاجه مش هتضر قوي ماشي الدنيا. ليه؟ عشان ما تقتليش عنده حته القرار. خليه ياخد القرار، خليه ياخد القرار، وحتى لو غلط شويه شويه لغايه لما يتعلم الصح. بس ما نقتلش عنده موهبه القياده والشخصيه والرؤيه والحاجات الجميله اللي بتبقى تحت الشخصيه العنيده او تحت الشخصيه ما تسمعش الكلام. طبعا عندنا قواعد ومبادئ نلتزم فيها مع الولاد، سواء بقى يعني ايه تنططوا وزعلوا ما زعلوش، يعني في قواعد ومبادئ ما بتتغيرش. غلط مثلا كذب، لا انا هزعل، عملت كذا انا هتضايق، خلاص القواعد ما بتتغيرش ومبادئ ما بتتغيرش. لكن انا ممكن احتوي بقى، لكن انا خدت قرار مع ولادي زعل ضايق عيط صرخ ما يتغيرش، لاما يعرف ان انا ضعيفه وان انا بالضغط عليا هيجيب نتيجه وده منتهى الخطوره. الاب والام لو ياخدوا قرار يبقى عندهم قدره على تنفيذ القرار، والا الولد والولاد هيضغطوا وتبقى مشكله وهيطلع هو نفسه مهزوز متردد. خلاص كلامي مع ابني حبيبي لو سمحت بفضل البنوته حبيبة ماما يا روحي يا عقلي لو سمحتي، لو كده الكلام اللي قلناه كتير، ها مفيش داعي للنظرات الحاده، مفيش داعي للشخط طبعا في حزم، واحنا قلنا الكلام ده ويبقى في حزم وفي عقوبه في كل ده، بس اقصد العادي وفي المناقشه وفي الجلسات يبقى في طريقه لطيفه بنتلطف فيها بالكلام مع الناس كلها. كلمه طيبه صدقه، يعني ده ديننا طبعا قدام الناس الضيوف اللي جايين لنا في بيتنا. ما ينفعش خالص خالص انه انا انقده ولا اقول عليه عنيد ولا اشكي من عيوبه قدام الناس ولا اسفهه قدام الناس اطلاقا. اي حاجه هيعملها خالص ما اتكلمش، لكن ما في بينا يعني احنا متفقين يا جماعه والله جاي لي ناس حبيبي بص مفيش داعي لكذا مفيش داعي لكذا، وانبه وعمل غلط لما الناس تمشي بقى حلقه ربنا، مش قدام الناس باي حال من الاحوال، لا اعاقب ولا اهين ولا صوتي اعلى ولا بهدله ولا اخليها وشها الوان ولا اخلي وشه الوان، ما ينفعش خالص. الاهانه قدام الناس دي قتل للشخصيه وللنفسيه وكل حاجه. يعني الله سبحانه وتعالى الهادي لصاع السبيل، دي بعد كده الامور اللي بنتعامل فيها مع الولاد في المرحلة دي. فصلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.